بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله: مسند ربيعة بن عباد الديلي رضي الله عنه. وربيعة من بني الديل، من قبائل الحجاز. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري، قيل له الزبيري نسبة إلى الزبير بن العوام، هو من أحفاده وهو عم مصعب أو عم الزبير بن بكار صاحب السيرة، مصعب بن عبد الله الزبيري. وأيضا كان عالم، أي أيضا مصعب كان عالما بالأنساب والتاريخ. قال: حدثني عبد العزيز بن محمد بن أبي عبيد، والذي اشتهر بعبد العزيز الدراوردي، وهو عبد العزيز بن محمد المدني، وأصله خراساني، ولما كان في المدينة أو جاء إلى المدينة وسكن فيها، فكان إذا أراد أن يدخل بيتا قال دراند، أو كلمة فارسية، فسمي الدراوردي. قال عن ابن أبي ذئب، وهو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد بن خالد القارضي، وسعيد وثقه أكثر أهل العلم وضعفه النسائي، لكن أكثر أهل العلم على توثيقه، لهذا قال الحافظ أنه صدوق، معنى أن حديثه يقبل. قال عن ربيعة بن عباد الديلي، وسيأتي أنه قد توبع في هذا الحديث. قال عن ربيعة بن عباد الديلي أنه قال: رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: يا أيها الناس، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول، أقصد هذا أبو لهب، يقول أي أبا لهب: يا أيها الناس، إن هذا قد غوى، فلا يغوينكم عن آلهة آبائكم، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفر منه وهو على أثره، ونحن غلمان، كأني أنظر إليه أحول ذا غديرتين، أبيض الناس وأجملهم. على أي هذا أبا لهب، واسمه عبد العزة، وهو عم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه كافر وكان عدوا من أعداء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان أحولا ذا غديرتين، الغديرة معنى العقدة التي يعقد بها الشعر أو تعقد في الشعر، ولهذا كان يسمى الأحول، كان به حول، أي هذا أبو لهب أخزاه الله. وقال: حدثنا محمد بن بشار بن دار، قال: حدثنا عبد الوهاب، وهو ابن عبد المجيد الثقفي، قال: حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة ابن وقاص الليثي المدني، عن محمد بن المنكدر، ومحمد بن المنكدر أيضا مدني من علماء المدينة وفقهائهم، عن ربيعة بن عباد قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بذي المجاز يدعو الناس، وخلفه رجل أحول يقول: لا يصدنكم هذا عن دين آلهتكم. قلت: من هذا؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. أنا في رواية سعيد ابن خالد أنه بعكاظ، وفي رواية محمد بن المنكدر أنه في ذي المجاز، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في هذه الأسواق، كانت هذه مزنة وعكاظ وذا المجاز كانت أسواقا من معنى يأتي بها الناس ويجتمعون في المواسم خاصة مواسم الحج، فكانت هذه الأسواق الثلاثة خاصة مشهورة عند العرب، فكان يأتي الناس بها من كل مكان يأتون بالبضائع وكذا، كما قال الله عز وجل: ألم يروا أنا جعلنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، فيأتي إليه من كل مكان من الشام من اليمن يأتون لأجل الموسم، فيجتمع الناس في تلك الأسواق، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستغل هذه الفرصة فيدعو الناس إلى دين الله جل وعلا. وكان هذا المدبر عمه أبو لهب يتبعه وينفر منه. قال إلى أن قال أحمد، أي أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الله قال حدثني أبو سليمان الضبي. حدثنا عبد الله، أي عبد الله بن أحمد، معناه أن الحديث من زوائده ليس من كلام أحمد. قال: حدثنا أبو سليمان الضبي داود بن عمرو بن زهير المسيبي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه، وهو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان، عن ربيعة بن عباد الديلي. عن الآن قد روى عن ربيعة سعيد ومحمد وأبو الزناد وكلهم من أهل المدينة، وربيعة كان من سكان المدينة. قال: وكان جاهليا أسلم، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها، عن الأماكن الضيقة منها أو الشوارع، والناس متقصفون عليه، عنا يأتونه وينظرون إليه، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أن وراءه رجلا أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. والصابئ هو الذي يغير دينه، يسمونه صابئ، والصابئ أصلا فرقة كانت في زمن نبي الله إبراهيم يعبدون الكواكب. وأيضا يسمى كل من غير دينه صابئ، ولهذا كان قريش كل من أسلم قالوا له صابئ. فيقول هذا المدبر أبو لهب أنه صابئ كاذب، تعالى الله عز وتعالى أو حاشاه عليه الصلاة والسلام. قال: فقلت: من هذا؟ قال: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. قلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. قلت: إنك كنت، معنى يقول أبو الزناد، قلت: إنك كنت يومئذ صغيرا. قال: لا والله، إني يومئذ لأعقل. وجاء في رواية أنه كان شابا. قال: وحدثنا سعيد بن أبي الربيع السمان، ظهر أنه عبد الله بن أحمد، يقول: حدثنا سعيد بن أبي ربيع السمان قال: حدثني سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام قال: حدثنا محمد بن منكدر أنه سمع ربيعة بن عباد الديلي يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف على الناس بمنن في منازلهم قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. انظر، هذا مثل ما ذكرنا في الدرس الذي قبل الصلاة، فتجد الصحابة أحيانا يعبرون بالعبادة وأحيانا يعبرون بالتوحيد، وهذا يدل على أنهم لا فرق عندهم بين العبادة والتوحيد. قال: وراءه رجل يقول: هذا يأمركم أن تدعوا دين آبائكم. فسألت: من هذا الرجل؟ فقيل: هذا أبو لهب. إلى أن قال أحمد: حدثني محمد بكار قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان عن أبيه، أبي الزناد قال رأيت رجلا يقال ربيعة ابن عباد الديلي، فذكر نحو ما تقدم من حديث أبي الزناد، قال والحديث بمجموع طرقه صحيح. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، ومن أهم هذه الفوائد أن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام إلى التوحيد، وأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يكل، بل يجتهد عليه الصلاة والسلام في دعوة الناس إلى توحيد الله جل وعلا، حتى يخرج إلى الأسواق، حتى يخرج إلى الأسواق ومجامع الناس لكي يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. وكما جاء في السيرة كذلك، وجاء بأسانيد صحيحة عند أحمد وغيره، أن الأنصار لما سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام، الستة الأنصار كانوا في المدينة، أو كانوا أقصد في سوق عكاظ، وكان في الموسم، لأن الناس يأتون في الموسم، ويستغل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفرصة فيدعو الناس إلى توحيد الله جل وعلا، حتى إذا ذهبوا إلى أماكنهم دعوا الناس. فلهذا رآه وجلس معه جماعة من الناس أسلموا، منهم عمرو بن عبسة، ومنهم أيضا الطفيل بن عمرو الدوسي، حتى ذهب إلى قريته وإلى مكانه إلى اليمن ودعا قومه، فأتبعه جماعة منهم. وكذلك أيضا ضمام بن ثعلبة من بني بكر ابن وائل، وغيرهم من هؤلاء الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الفترة، ودعاهم النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، ومنهم من دعا قومه وأسلم بعضهم، ومنهم من لم يتبعه أحد. والمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغل هذه المواسم في الدعوة إلى الله جل وعلا، يدعو الناس إلى التوحيد. أيضا كذلك من هذه المسائل دعوة الأنبياء، وأن أول ما يدعون الناس إلى توحيد الله جل وعلا، ما يدعونهم إلى الحاكمية، أو يدعونهم إلى الأخلاق، أو يدعونهم إلى شيء من هذه الأمور التي يدعو إليها بعض الفرق، وإنما يدعون الناس إلى توحيد الله، وخاصة الكفار. وكذلك أهل الإسلام إذا ضيعوا هذا الأمر، إذا ضيع هذا التوحيد في أهل الإسلام كما حصل في هذه الأمة، فلا بد أن يدعى الناس إلى هذا التوحيد العظيم. وكذلك أيضا التذكير به، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا الناس إلى توحيد الله جل وعلا، وجاءت الآيات التي تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، أي في مكة، وأيضا في المدينة كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بين الفيئة والفيئة، معنى بين فترة وفترة، إذا وجد فرصة دعا الناس إلى التوحيد، إذا وجد مكان مناسبا للدعوة، أو الحال وجد حالا مناسبا لأجل أن يدعو إلى التوحيد دعا، أو وجد قصورا فدعا. كم من حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه دعوة إلى توحيد الله جل وعلا والتعلق بالله، وخاصة من الأحاديث الطويلة كحديث أبي ذر: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، حديث ابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، وغيرها كثير من الأحاديث التي يذكر ربنا جل وعلا بالله سبحانه وتعالى، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالله، وكذلك بتوحيده والتعلق به سبحانه وتعالى، وأيضا إخراج غيره. ولهذا في حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب رجل واحد، أنا على الخير، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل منكم ما زاد أو ما نقص من ملكي شيئا، إلى آخر الحديث. فهذه الأحاديث أيضا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى التوحيد أحيانا، وليس أنه يترك ما دام أنهم مسلمين، لا، يذكرهم بهذه الأمور. أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وأيضا إنكم تشركون وتنددون وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، وتقولون والكعبة، قولوا ما شاء الله وحده وقولوا والكعبة. هذه أيضا حديث الطفيل وغيرها من هذه الأحاديث التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، التي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الدعوة إلى التوحيد، بل أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كان يحذر من اتخاذ القبور مساجد، لأن هذا يهدم التوحيد. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، كما ذكرنا قبل أنه قيل خشي وقرئت خشية، أي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إذا كان خشية فالأمر منه عليه الصلاة والسلام بقبره في المسجد، لكن لم يثبت، أو قبره في بيته لكنه لم يثبت كما قلنا. والظاهر الصحيح خشية، أي الصحابة رضي الله عنهم خشوا أنه لو أبرز قبر النبي عليه الصلاة والسلام لاتخذ عيدا، وأيضا لاتخذ معبدا كما اتخذت اليهود والنصارى قبور أنبيائهم مساجد. معبدا معنى مسجدا، فالمسجد هو معبد، ومعنى الذي يعبد فيه الله عز وجل. طيب، فهذا أيضا ما يدل أيضا عليه هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من اجتهاد عظيم في الدعوة إلى الله، والمشقة التي كان يلقاها عليه الصلاة والسلام، والأذى، حتى أنه يؤذيه أقرب الناس إليه وهو هذا المدبر عمه، فكان يمشي خلفه ويقول لا تصدقوه فإنه كاذب وأنه كذا. بل جاء في رواية طارق بن عبد الله المحاربي أنه كان يرميه بالحجارة، أنا في حديث طارق مثل هذا، أنه رآه في عكاظ وهذا خلفه، هذا أبو لهب خلفه يكذبه ويرميه ويرمي عقبه بالحجارة حتى أدمى عقبه الشريف عليه الصلاة والسلام. وأيضا كذلك كان عليه الصلاة والسلام يلقى مشقة عظيمة، وصدق عليه الصلاة والسلام إذ قال لقد أوذيت وما أوذي أحد، أي مثل ما أوذي عليه الصلاة والسلام، فأذاه أقرب الناس إليه وأهله، لكنه صبر عليه الصلاة والسلام ودعا الناس ولم يكسل ولم يعجز، بل كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من العجز والكسل، لأن العجز والكسل هو الذي يجعل العبد فاترا في دعوته وفي أيضا عبادته في طاعته، فلهذا كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ من العجز والكسل. فكان عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس اجتهادا، بل هو القدوة في الاجتهاد عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله جل وعلا. فلهذا المتبع لرسول الله كما قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهؤلاء الذين اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ينبغي أن يجتهدوا اجتهادا عظيما في دعوة الناس إلى الله، ويصبروا على الأذية ولا يعجزوا ولا يكسلوا، ولا أيضا يصيبهم الفتور الذي يخرجهم عن الدعوة إلى الله جل وعلا إلى غيرها. فأيضا هذا الحديث فيه شواهد، لكن إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.